إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصولا في سرد الأحاديث الثلاثة من صحيح الإمام مسلم، وبوب عليها الإمام النووي رحمه الله باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. أورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعمر، والأول والثاني متفق عليهما، والثالث حديث عمر من انفرادات مسلم. حديث ابن عمر أورده من طريقين، ثم أورد حديث ابن مسعود من طريق واحد. لفظ حديث ابن عمر فيه إجمال، ووقف بنا الحال إلى حديث ابن مسعود، وأورده مسلم من طريق واحد وهو كما أسلفت متفق عليه، أورده بسند خماسي، وأورده من طريقين، والطريقان جميع رواتهما من أهل الكوفة. وصل بنا المقام إلى أن نعلق على حديث ابن مسعود، وقلنا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في أربعة مواضع. لفظه عند مسلم، ومداره على إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين، على التأنيث إلا في اثنتين، أما على التذكير إلا في اثنين، وهي رواية البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، إلا في اثنين أي إلا في رجلين. وقلنا الحسد المراد به الغبطة، وفصلنا هذا في شرحنا لحديث عبد الله بن عمر. حديث ابن عمر مجمل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا لفظ حديث ابن عمر. لفظ حديث ابن مسعود: على عادة مسلم التي سلكها في جميع صحيحه أنه يأتي بالحديث الأول مجمل ثم يأتي بالتفصيل، فهو يعمل على شرح الحديث بالحديث. لفظ حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن الأمر متفق عليه: المال والقرآن، المال والحكمة. في حديث ابن عمر الإنفاق أنا الليل وأنا النهار، في حديث ابن مسعود تفصيل، وفيه القرآن بدل القرآن الحكمة، ورأس الحكمة القرآن، ومن بثق عن القرآن من فهم سديد واستنباط صحيح يلحق بالقرآن، فالقرآن فيه كل شيء، وفيه ما يلزم الناس إلى يوم الدين بضمنة السنة، ولا يمكن أن يتركنا ربنا هملا، فقد أوحى إلينا بقواعد وكليات نفزع إليها ونستنبط منها، يستنبط منها من أتاه الله فهما وعلما سديدا بقواعد مضبوطة معروفة عند العلماء. يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو قال رجل، قلنا في رواية ابن ماجه قال رجلا، رجلا على النصب منصوبة بشيء مقدر أخص أعني. أما الخط رجل فهي بدل من اثنين على التذكير، اثنتين فتكون خصلة رجل، تكون على الخفض بتقدير شيء محذوف. رجل آتاه الله مالا، قلنا مالا نكرة، نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وما معنى الإطلاق هنا؟ المال قل أو كثر. فليس هذا الحديث خاصا بالأثرياء، وممن عندهم فضول مال، وإنما هذا الحديث خاص بتلك النفوس الواسعة التي هي أوسع من مالها وتجعل المال خدما لدينها، ولا يعيش الإنسان عبدا للمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالا بالتنكير ليبين الإطلاق، أن الأمر مطلق سواء كان المال قليلا أم كثيرا. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، النفقة التي يغبط صاحبها عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة قيود لها، وتؤخذ هذه القيود الثلاثة من حديث ابن مسعود هذا، من كل كلمة يؤخذ قيد. قال فسلطه، عبر بالتسليط للدلالة على قهر النفس، وأن هذا المنفق قد قهر نفسه من الشح والبخل، واستطاع أن يسلط أن يتسلط على هذا. متى تتسلط على المال فتنفقه؟ لما تبرأ من داء الشح أو البخل. وقالوا الشح أشد من البخل، والشح أن تبخل وأن تأمر غيرك بالبخل أو أن تدعو غيرك للبخل. فإذا القيد الأول الذي يغبط صاحب المال عليه، يحرم عليك أن تغبط إلا بهذه القيود، وسيأتي ذلك، سيأتي ذلك في حديث عند الترمذي. يحرم عليك أن تغبط صاحب قرآن أو صاحب حكمة وعلم أو صاحب مال إلا بقيود، وهذه القيود بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم الآن عن قيود المال. فقيد المال الأمر الأول أن تكون نفسه قد استطاعت أن تتسلط على المال، وأن تكون حكما على المال، وألا تكون أسيرة لهذا المال. بعض الناس يعيش في هذه الحياة ومعه أموال كثيرة، فيعيش الدنيا حياة الفقراء، ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، فنال شر المال في الدنيا وشر المال في الآخرة، نال شر المال في الدنيا وشر المال في الآخرة. لكن الإنسان الذي يغبط على المال، قل المال أم كثر، أولا أن تكون عنده قدرة على أن يتسلط عليه، هو متسلط على المال، وليس المال الذي هو المسلط على صاحبه هو متسلط على المال. فالقيد الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فسلطه، فهو يقهر نفسه ويطهرها من البخل والشح، وينفق ما ينفع إخوانه الأصحاب والله تعالى عليهم، كانوا حريصين على المال. ويقرر الإمام الشاطبي بتقريرات بديعة وبآثار، وينقل ويروج النقل، أعطيكم الزبدة والخلاصة. تقول كان حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم كحرص والي بيت المال على مال بيت المال، كانوا يحرصون على أموالهم لإفادة إخوانهم، ولإعانتهم على نوائب الدهر ولنفقته فيما يرضي الله عز وجل. إذن القيد الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلطه. القيد الثاني قال على هلاكته، على هلاكته ومسلط عليه حتى يهلكه. ما معنى حتى يهلكه؟ ولا يخشى الفقر، هو في نفقته على حال من التوكل بربه، يتيقن أن كل شيء ينفقه فإن الله عز وجل مخلفه، ما ينفق من شيء فإن الله عز وجل ينفقه، لذا ولا يخاف. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، هو ينفق حتى يهلك، ينفق حتى يهلك. ولذا بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أنه يجوز أن يتصدق الإنسان بجميع ما يملك، وبعضهم منع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يخرج من ماله وصية وأن يترك ذريته فقراء، فالنبي قبل أن يقول له الثلث والثلث كثير قال له إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن يتعفف الناس ويتكفف الناس. ولذا مما ينبغي أن يحرص عليه صاحب المال أن يعلم أن انتقال ماله إلى ورثته فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما ينتقل المال من الميت للورثة هذا فيه أجر، والنبي قدمه على الصدقة. فصاحب المال إن مات وترك المال لورثته فهو مأجور، وإن أراد أن يتصدق فالثلث. والكلام ليس في هذا الباب، الكلام في الوصية للميت، فليس للموصي أن يتقصد حرمان الورثة. ومنهم التوسط، وهذا التوسط هو الذي مال إليه الأئمة المحققون، وهو الذي قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في غير كتاب من كتبه. وقالوا الأمر يختلف باختلاف حال الناس، فمن كان على توكل وعنده هذا المقام، مقام التوكل على الله عز وجل، فله أن يخرج من جميع ماله. من استوى عنده الفقر والغنى ونظر إلى المال في التفضيل بالثمرة المترتبة عليه ولم ينظر إلى ذاته فهذا يتصدق بجميع ماله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الأصحاب بالصدقة فعمر خطر في باله خاطر، ثم علمه الله عز وجل، علمه الله بالدرس العملي التطبيقي، قال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله. فلما كشف الحال فتبين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أتى بجميع ماله، فندم عمر على المسابقة وقال لن أسابقه بعد اليوم. فالناس أحوال ومقامات، فمقام أبي بكر يأذن له أن يتصدق بجميع ماله، مقام عمر تصدق بنصف ماله، مقام عمر تصدق بنصف ماله. لذا رجل لم يبلغ ذاك المبلغ من مقام التوكل ثم تأتيه حماسة ويخرج بجميع ماله ثم يندم ويسأل الناس ولو لم عنده تكفف، لا، خير لك أن تتصدق بشيء من مالك، أن تتصدق بشيء من مالك. لذا عرف عن الصالحين وأذكر هذا في تراجمهم كثيرا، وحقيقة في بداية قراءتي لكتب التراجم ما كنت أفهم الأمر جيدا، ثم فهمته من خلال بسط بعض أهل العلم لهذه العبارات. يقولون اشترى نفسه من الله مرة، ويقولون اشترى نفسه من الله مرتين وثلاث وأربع وهكذا. وما المعنى؟ المعنى أن دية الرجل 12,000 درهم، فكان الذي يتصدق ب12,000 درهم اشترى نفسه من الله مرة، والذي يتصدق بضعفيها اشترى نفسه من الله مرتين وهكذا. فكانوا يتصدقون ويبقون من أموالهم. هذا الذي يغبر الذي هو على حال دواء فيه دواء وفيه استمرار وبلغ مقاما إن أنفق ماله لا يعبأ، لا يعبأ بفقر أو غنى، كما كان يقول عمر ابن عبد العزيز: إن كان الصبر أو الشكر بعيرين ما عبدت أيهما أركب. الصبر اللي مترتب على الخروج من جميع المال، والشكر المترتب على كثرة وسعة الرزق. فيقول عمر بن عبد العزيز: إن كان الصبر أو الشكر بعيرين ما عبدت أيهما أركب. عندي سيئة، عندي سيئة، إن كنت فقيرا فحالي مع الله عز وجل حسن، وإن كنت غنيا فحالي مع الله عز وجل حسن. فصبري يعرفني بنفسي وجلدي وتحملي وقوتي، وغناي يعرفني بربي وفضله وتكرمه علي. فأنا في الحالتين حالي مع الله عز وجل على وضع حسن. هذا القيد الثاني. القيد الأول قال: فسلطه، قلنا إشارة إلى قهر النفس، على هلكته إشارة إلى أنه يكثر من ذلك وأنه يكاد أن يفنى ويكاد أن لا يبقى منه شيء إلا الشيء القليل. هذا القيد الثاني، يعني في كثرة وفيه هلكة في المال. صدقة يعني فيها هلكة، ليست الموضوع موضوع زكاة مال فقط، وإن كان زكاة المال هي رأس ما يدخل تحت الإنفاق الحق. القيد الثالث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فسلطه على هلكته في الحق. قال: سلطه على هلكته في الحق. هذا في هذا القيد في الحق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الإسراف المذموم والرياء الملوم. فهو ينفق من غير إسراف، ينفق ويضع النفقة في مكانها ويعطي المستحقين حاجتهم. والإسراف غير التبذير، تبذير شيء قليل في حرام يسمى تبذيرا، الذي يدخن السيجارة مبذر، أي قرش تنفقه أو فلس تنفقه في حرام فهذا تبذير. وأما الإسراف فأن تنفق أو أن تضع المال في غير حقه هذا إسراف. تدعو عدد قليل فتكثر الطعام ليس إسرافا إن وجدت من يأكله، أما إن وضع في القمامة هذا إسراف. وقالوا: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. قالوا: لا إسراف في الخير، الخير لا إسراف فيه، لكن تضع الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، فسلطه أولا، ثم قال على هلكته ثانيا، ثم قال في الحق. إذا التصدق على الغني والتصدق على السارق أو التصدق على مومس كما ثبت في صحيح البخاري، هذا ليست صدقة في بالحق، هذه ليست في مكان. هذا الحال الأول. الحال الثاني، الرجل الثاني الذي يغبط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله حكمة، أطلق الحكمة، أطلق الحكمة، يقضي بحكمة. الحكمة العلم ودقة معرفة الحال الذي تقضي فيه على وجه تبتعد فيه عن الجهل وتنزجر عن القبيح، فتقضي بتقضي بحكمة بعيدة عن الجهل وبعيدة عن القبح. قال: ورجل آتاه الله حكمة. يقال حكمة أيضا نكرة في سياق الإقبال تفيد الإطلاق، رأس الحكمة القرآن، العلوم المترتبة على القرآن، الأحكام الشرعية المأخوذة من القرآن والسنة، السنة حكمة، ما يدور في فلك القرآن والسنة من استنباطات معتبرة عند العلماء قائمة على استقراء النصوص المأخوذة من قواعد ومعاني النصوص، فهذا من الحكمة. قال فهو يقضي بها والعلم، العلم إخبار بالإلزام، والقضاء إخبار بإلزام. التعليم يعلم المعلم ولا يلزم، لكن الذي يقضي يلزم. هل المراد يقضي بها القضاء المتعارف عليه اليوم؟ الجواب لا. كل من حكم بين اثنين بحكمة فقال حقا وصنع عدلا وابتعد عن جهل وعما يستقبح، هذا داخل في هذا الحديث. فأولئك الإخوة وأولئك وذلك الصنف من الناس الذي ينجأ ويطرق بابه لأن يصلح بين المتنازعين، فهؤلاء إن سبقوا الله وأخلصوا وأحسنوا وقضوا بعلم وعدل فهم داخلون في هذا الحديث. من أتاه الله علما فانشغل بتعليمه وأخذ منه وقت فهذا داخل في هذا الحديث، قال يقضي بها ويعلم. تعليم لابد أن يكون فيه إخلاص، تعليم لابد أن يبذل من أجل الله، وألا يكون القلب قد تعلق بدنيا بعرض بغرض بمنصب بمكسب، أن يكون مجانا، لا يكون يعني يريد الدنيا يريد المال. وورد هذا الحديث بشيء من التفصيل عند البخاري عن أبي هريرة، وورد بتفصيل أوعر عند الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه. أما حديث أبي هريرة فهو شبيه بحديثي ابن عمر وابن مسعود، فأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، قد فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا الجار يعرف جاره، في الليل يسمع مناجاته وفي النهار يرى عمله فغبطه، فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأقوم بالقرآن كما يقوم به فعملت مثل ما يعمل فيكون عملي مثل عمله. إن المراد بإتيان القرآن ما هو؟ قيام وعمل. هذا الحديث صريح، هذا الحديث رواية أبي هريرة صريح بهذين القيدين. قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يتلوه في القيام، يتلوه في الخلوات، في خلواته ناجي ربه. ما ألذ القرآن، ما أجمله، ولا سيما في الليل، أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، مناجاة الليل أشد مواطأة للقلب فيقع بسببها التدبر. القرآن مع الليل أشد مواطأة، يتوافق، يقع التوافق بين القرآن تدبره في الليل بصفاء الليل. قال ورجل آتاه الله مالا فهو يملكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت بمثل ما يعمل. هذا حديث أبي هريرة. إذن علم وعمل، نفقة منقطعة، نفقة دائمة غير منقطعة. حديث أبي كرش الأماري فيه تفصيل وهو جميل. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر هذه الأمثلة، يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. النبي يقول: أحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة. قبل ما يذكر لنا هذا الحديث قال: أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كلية قواعد، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. قاعدة سنة، إلا سنة ما تنخرط بنم اصبر، اعرض واصبر. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يا من تسأل الناس، يا من تتوسع في النفقات، يا من لا تصبر على قضاء الله، تتوسع في أخذ المال، إذا سألت الناس فتحت عليك باب سؤال للناس، فتح الله عليك باب فقر لتكون عفيف النفس. لا تسأل الناس، خير مال يأتي من غير الإسراف. هذه القواعد الثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على إثرها: وأحدثكم حديثا فاحفظوا. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، نفران محمودان ونفران مذمومان. وهذا قوله إنما الدنيا لأربعة نفر يؤيد رواية لا حسد إلا في اثنين، على التذكير لا على التأنيث. وكما قلت لكم هي رواية البخاري في كتاب الاعتصام كتاب الصحيح، والروايتان محفوظتان صحيحتان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأحاديث بهذه الألفاظ في مرات متعددة. قال: نسمع الآن أربعة نفر. قال: لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما. هؤلاء الاثنان، نفر الأول والثاني المحمودة. قال: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه. إذن الزكاة المال اسم الزكاة فقط، أيضا تنفق عيش، تنفق صدقة للرحم. إذا يقول أهل التحقيق ومن اليوم الذهبي: إثم الغني إن قطع رحمه أشد من إثم الفقير إن قطع رحمه، ولا سيما إن كانت الرحم فقيرا. إذا كانت الرحم فقيرا لا تكون صلتك بالزيارة فقط، إنما تكون صلتك بالإيش؟ بالدفن. والشرع قال: النفقة على الرحم صدقة، نفقة وصلة. بعض الناس يأتي يقول لك: الشيخ وين أضع ماله؟ دفن عن الفقراء ورحمه فقراء. هذا خذلان، هذا خذلان. رجل عنده صدقة، عنده كفارة يمين وله رحم أو أخت أو عمة ولها أولاد فقراء يزوروه لا يطعمهم، يطعمهم كفارة يمين، غدهم عشهم، وقول هذه كفارة يمين. يعني نحن ما أدري كأن غفلتنا اشتدت وأصبحنا نحتاج إلى تنبيه. قال: فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمة ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يجعلنا من هذه المنزلة، منزلة أفضل منزل، عندك علم وعندك مال. وتتقي الله في مالك وتصل به رحمك وتؤدي حق الله عز وجل بها. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، هذه المرتبة الثانية دون الأولى. طالب علم فقير عنده علم وليس عنده مال، قال فهو صادق النية. هذا قيد مهم جدا، قيد صريح ما وقعت الصراحة فيه بمثل هذه الصراحة. قال فهو صادق النية يقول لو أدنى لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سواء، أجره وأجر الذي قبله سواء، مع أن منزلة الذي قبله أفضل من منزلته. النبي قال في الأول قال فهذا بأفضل المنازل، لكن من حيث الأجر الأجر سواء. انتبه، المنزلة الأول أرفع لكن الأجر، أجر الذي يدعو الله بإخلاص وبنية صادقة، لو كان عندي مال عملت مثل ما عملت فلان فأجره هو أجر الذي يعمل سواء. نأتي للثانية، الرجل الثاني والثالث. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ما أقبح المال دونه أو دون استشارة أهل العلم. قال ورزقه، قال ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، قال فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله حقا، فهذا أخبث المنازل. أخبث المنازل رجل يخبط في ماله، ماله يقضيه على شهواته، يخبط خبط عشواء، لا يعرف رحما ولا يعرف لله حقا. والرابع قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا عنده مال ولا عنده علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الذي يتخبط، لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بنيته فوزره ما سواء، هو بنيته، ذاك أخبث منزلة من هذا، ذاك يعمل خبط ينفق على الشهوات يحيي، إذا مات مشروع شر كذب ولا خمار ولا نادي ليلي يحييه فيه بماله، فهذا أخبث المنازل أخبث الخلق. مثله في الوزر من يتمنى أن يكون حاله حاله. ماذا دلنا هذا الحديث؟ دلنا على أن من غبط غيره بماله دون القيود الثلاثة المذكورة فهو خبيث، هذا أخوث المنازل. فالشرع لما قال لك لا حسد إلا في اثنتين بمعنى الغبطة، أن تغبط من؟ تغبط الذي يتعلم ويعلم ويقضي ويعمل مخلص لله عز وجل. تغبط من؟ عنده مال يؤدي حق الله فيه، يصل فيه رحمه، يعرف ينصر دينه، ينفقه على المساكين، ينصر فيه الإسلام والمسلمين، هذا الذي يضبطه على هذا. أما أن تغبط الرجل بمجرد العلم المجرد وبمجرد المال المجرد دون هذه القيود فالغبطة في حقك ممنوعة. فالغبطة مشروعة بالقيود المذكورة، الغبطة في المال والغبطة في العلم مشروعة بالقيود المذكورة. فلا يغبط صاحب العلم لذات العلم الذي عنده، ولا يغبط صاحب المال لذات المال الذي عنده، وإنما يغبط بالقيود التي مرت بنا في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي هريرة وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنهم جميعا. نأتي لحديث عمر الذي ختم فيه مسلم الباب، وأورده الإمام مسلم في صحيحه من طريقين، ومداره على الزهري عن عامر بن واثلة عن عمر. نسمع لفظ الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ بكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
هذا الحديث من انفرادات مسلم، رواه مسلم عن شيخه أبي خيثمة نسائي زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن واثل إسناد سباعي، ومن لطائفه أن فيه ثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يروي بعضهم عن بعض. فعامر بن واثلة صحابي، ونافع بن عبد الحارث صحابي، وعمر الذي روى الحديث صحابي. فعامر بن واثلة ابن عمرو صحابي، بل هو من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته، مات 110، وأدرك 8 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ولد في عام أحد. ونافع بن عبد الحارث ابن خالد ابن عمير الخزاعي المكي صحابي من مسلمة الفتح، أقام بها ولم يهاجر وبقي بها إلى أن مات. يقول نافع بن عبد الله: لقي عمر بعسفان، لقي نافع عمر، استقبله، علم والي مكة، وهو نافع بن عبد الحارث كان واليا لمكة، علم أن عمر جاء مكة حاجا، فخرج من مكة إلى منطقة تسمى عسفان قريبا من مكة، يريد أن يستقبل أمير المؤمنين وهو والي على مكة. فرأى عمر أمير مكة قد خرج منها واستقبله بسبب قدومه للحج، فلما رآه يقول وكان عمر يستعمله على مكة، يعني لما رآه كان نافع واليا على مكة لعمر. فلما رآه قد خرج من مكة، هم عمر الآن حال الناس في مكة، تركهم بلا أمير يخرج ولم يستخلف عليهم أحدا، فسأله فقال عمر لنافع الذي ولاه، قال له: من استعملت على أهل الوادي؟ أنت خرجت تستقبلني بعسفان، من تركت أميرا عليهم؟ من استعملت عليهم أميرا عند خروجك؟ لابد الأمير ترك البلاد سافر، ماذا يفعل؟ لابد أن يستخلف حتى تصح أحوال الناس. فقال عمر لنافع رضي الله تعالى عنهما: من استعملت على أهل الوادي حين استقبلتني هنا؟ من وليت عليهم؟ فقال نافع ابن أبزة، طيب ابن أبزة هو عنده معروف، لكن عند عمر غير معروف. ابن أبزة من ابن أبزة ما سماه، كان مشهورا بنسبته إلى أبيه. قال من ابن أبزة؟ قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى مواليه، خزاعي مولاه، يعني ينتسب لقبيلتنا بالولاء لا بالنسب. عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي مولاه، مولى خزاع، مولى يتبع قبيلته. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى، أفقدت الأحراء؟ ألم تجد حرا؟ ما وجدت أحدا توليه على أهل مكة لما جئت تستقبلني إلا مولى. المولى يراد به، يسمى المولى، يقال عنه من أسماء الأضداد، يقال مولى سيد، ويقال مولى عبد، وبعضهم يفصل فيقول مولى من فوق ومولى من تحت. فالمولى من فوق سيد، والمولى من تحت العبد. لذا كان عمر يقول عن أبي بكر سيدنا أعتق سيدا، أعتق بلال، أو مولانا في رواية أعتق مولانا. فعمر مولى من فوق وبلال كان عبدا. فهنا المراد بالمولى العبد غير الحر. طبعا ما كان حرا، ما كان عبدا حال التولية، وإنما هو مولى لنا، مولى لقبيلتنا، مولى لخزاعة، أصله أنه مولى. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى، إنسان لا يعرف له نسب، في هذا إشارة إلى أن القرآن والعلم يجبر كسر ونقص النسب، ويجبر الفقر. القرآن والعلم يجبر النقص الذي في الإنسان إن لم يكن حسيبا أو إن لم يكن غنيا. فلما سأله عمر ماذا أجاب نافع ابن عبد الحارث، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل. عبد الرحمن بن أبزة هذا صحابي صغير، قلت لكم نافع صحابي، وعبد الرحمن بن أبزة صحابي، وعمر صحابي، ثلاثة من الصحابة في هذا السند السباعي يروي بعضهم عن بعض. فعبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير، انتقل في آخر حياته إلى الكوفة، كان في عهد عمر رجلا، وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. استعمله علي على خراسان، فكان واليا على خراسان، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 حديثا. أبوه صحابي، وروى عن أبيه، وروى عن أبي بكر وعمر، وروى عن أبي بن كعب، روى عنه جمع كبير، منهم ابناه عبد الله وسعيد، وروى عنه الشعبي وعبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. علم الفرائض أول علم يرفع. وسررت لما استأذنني بعض إخواني طلبتي أن يدرس علم الفرائض في مسجد السنة القريب منكم هنا في الضاحية، وبعض إخواننا الآن يدرس علم الفرائض، فليتكم تتعلمون هذا العلم الذي كاد أن يندثر. وذكر الإمام السخاوي في الضوء اللامع أن بعض الفرضيين كان يقول للناس أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم ألا يخرج الدجال، لأن الدجال كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لا يخرج وفريضة تقسم. إذا في أناس يعلمون الناس الفرائض ويحسنون تقسيم الفرائض فالدجال لا يخرج. هذا غيب قد لا تتسع له عقولنا، لكننا متيقنون عليه. لماذا؟ لأنه وحي من الله. هل من صلة أن تتعلم الأمة علم الفرائض فتدرأ الفتن عنها بسبب علم الفرائض؟ نعم. كيف ذلك؟ أن تسلم لخبر الوحي. الأمة متى تعلمت الفرائض أبعدت الفتن عنها. فهذا أنا وليته، قال نافع بن عبد الحارث، قال وليته، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل أولا، ثانيا قال وإنه عالم بالفرائض. في رواية عند أبي يعلى يقول فيها نافع: إني وجدته أقرأهم لكتاب الله. في رواية عنده عند أبي يعلى قال: إني وجدته أفقههم في دين الله. عنده فقه، عنده حفظ، عنده قراءة سليمة صحيحة، عنده علم بالفرائض، ففاق أقرانه ممن هم في مكة، فتميز عنهم بهذه العلوم على وجه جعلته ينوبني في ولاية مكة لما خرجت منها لاستقبالك. فقال عمر مقرا له، وفي هذا إشارة إلى أن الولايات غير الولاية الكبرى لا يلزم فيها القرشية، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. هذا الرفع أين؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب ويرفعهم درجات في الآخرة الجنات، ويرفعهم منازل على سائر الأمم في الدنيا. قال: ويضع به آخرين. يضع به آخرين أين؟ في الدنيا والآخرة. وحالنا أكبر شاهد. ما الذي جعلنا في هذه المنزلة بين سائر الأمم؟ كتاب الله. لما هجرناه، ولما لم نحكمه ولم نعمل به أفرادا وجماعات وحكومات، فلما هجرناه وقليناه وابتعدنا عنه أذلنا الله، فذكرنا بين الأمم إنما هو بكتاب ربنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فذكرنا بكتابنا، ومن شك في ذلك فهذا مجنون، لأن الله يقول أفلا تعقلون. من شك أن رفعتنا وسؤددنا وخيرنا في الدنيا والآخرة بكتاب ربنا فهذا يجب عليه أن يتفكر، يجب عليه أن نعيد الحسابات ويعيد القواعد والكليات والانطلاقات. قال: أفلا تتفكرون؟ فالله يرفع أقوام، يرفع بهذا الكتاب أقوام، يخفض بها آخر. السند الثاني على عجلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري.
انظر دقة مسلم، قال بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، فهذا الحديث الحديث الذي قبله، وأورده عن شيخه الإمام أبو محمد السمرقندي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن الإمام الدارمي، ولم يورد لفظه، ولفظه عند الدارمي في السنن برقم 3408. وقال أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة فسلم على عمر فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال نافع: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ فقال: مولى من موالينا. فقال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. إذن صدق مسلم لما قال بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. هنا رواه من طريق شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي عن الزهري بالصحيفة المعروفة، صحيفة أبي اليمان حكم بن نافع الحمصي البهراني أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. وشيخ الإمام مسلم في هذا الحديث اثنان: الدارمي الإمام معهود، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني البغدادي الحافظ، قالوا عنه ثقة فوق الثقة. نأتي إن شاء الله في أول درس قادم في الخميس القادم لقراءة الشرح. سنبقى معكم إن شاء الله في هذا، لن أخرج هذه السنة، فسأبقى معكم إن شاء الله ودروسي قائمة إلى قبل العيد بإذن الله تعالى. في الخميس القادم في درس نكمل إن شاء الله الخميس القادم درسنا. أخ يسأل فيقول: هل المقصود أنفق بلال بن أبي رباح؟ نعم، المقصود بلال بن أبي رباح، وكان من خدمه صلى الله عليه وسلم. وكان العبد إذا أعتق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أولي، وكان إداء السيد كفارة إداء السيد أن يعتقه، أن يعتق من أذى، كان يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خدمة. فكان بلال مؤذنا وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوكل إليه هذه الأشياء. ماذا يعني علم الفرائض؟ علم الفرائض تقسيم تركة الميت، الميت لما يموت يترك مالا، فعلم الفرائض يحصر الورثة ثم نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة، ويؤتى كل ذي حق حقه على وفق كتاب الله جل في علا. ألا يكون مولى من الموالاة أن ينزل غريب في بلد فيدخل في ولاية قبيلة؟ هذه ولاية قبيلة قديمة، كان الرجل إن قتل أو إن كان ضعيفا يضطر أن ينتسب إلى قبيلة لتشد ظهره وتجبر ضعفه. وكان بعضهم يكون ملكا لبعض القبائل، كان يشتري سيد من قبيلة ما فكان ينسب بهذه القبيلة. دية الرجل 12 ألف درهم قديما، كم تعادل بالنقد الآن؟ هذه مما حيرت واضعي قوانين الأحوال الشخصية. والدية في لسان الشارع دية القتل العمد، إذا حال وليم الدم عن القصاص للدية تكون 100 من الإبل، فيها عدد من الإبل حوامل مغلظة تؤدى دفعة واحدة من مال القاتل خاصة. أما قاتل الخطأ فيؤديها ما يسمى بالعاقلة، وهي العشيرة التي تنسب إلى الجد السادس، تشترك معهم الجد السادس، وتؤدى منجمة، ولا يشترط أن يكون في هؤلاء الإبل 100 شيء من الحمل، لا يشترط الحوامل. متأخرون لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام أقوام ليس عندهم إبل، فكانوا يؤدون بدل الإبل الأقمشة ملابس. وعلماء الحنفية توسعوا في هذا كثيرا، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى مذهب أبي حنيفة فيما وراء النهر اشتهر وانتشر منذ القدم، وأصحاب الذين قننوا الأحوال الشخصية قاسوا الأمور بالقماش، ويقدرون الدية بأقل بكثير من 100 من الإبل. واليوم مقدار ما يأخذ ولي الدم في الدية عندي وفي تقديري حتى على مذهب أبي حنيفة والأقمشة في من يقرأ باستفاضة كلام الفقهاء والعلماء، هو لا يأخذ دية، وإنما هو يأخذ مبلغا ليسقط حقه ليصالح غيره بإسقاط حقه. يعني اليوم 10,000 8,000 10,000 التي تعطى لولي الدم هذا مبلغ للمصالحة على إسقاط الدية وليس هو الدية، ليس هو الدية، يعني خذ هذا المبلغ واسقط حقك، وإلا الدية مقدار يعني قد تزيد عن 100,000 إذا ربطناها بالإبل، والله تعالى هل يصح أن يغبط غير صاحب المال أو غير الذي يؤتى القرآن مثل الحكمة؟ كذلك من فهم القرآن ولم يؤته فقضى به، فهذا من التفريعات المأذون بها بالغبطة. فالقرآن مراد به، لاحظ معي وفقني الله وإياك، قديما لاحظ معي مثلا ابن أبزة، القرآن قديما من يؤتى القرآن يؤتى العلم، قديما كان متقدم في القرآن متقدم في العلم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم كان الأقرأ هو الأفقه وهو الأعلم وهو الأدين، ولذا كان يطلق في العصور الأولى الفاضلة على العباد القراء، فكان مجرد ما يتقدم الإنسان بالقراءة بالقرآن فهما وحفظا هو إيش؟ هو السابق في كل شيء، هو السابق في الفقه وفي العلم وفي العبادة وفي كل شيء. الانفصام بين أنواع الخير وظلومه حصل ويحصل في العصور المتأخرة. اليوم عندنا فقهاء، عندنا مفسرين، عندنا محدثين، عندنا متخصصين في القراءات، عندنا أصحاب تلاوة. لشدة ما وقع في الأمة من نوازل وتغير نظم الحياة على غير نظام الحياة الأول، صار صاحب القرآن لا يمكن أن يفتي في كل ما يجري في الدنيا من تغييرات، وبقي الحال على العهد الأول كان يكفينا القرآن والسنة وما زال يكفينا القرآن والسنة، بس القرآن ينبغي إنجاز التعبير أن نفجر جميع دلالاته، أن نعرف الدلالات المنطوقة والدلالات الدلالات المعتبرة عند العلماء، ولتستجد بنا أحوال كثيرة جدا فتجعلنا نحتاج إلى استنباط ودقة في الاستنباط واجتهاد وما شابه. ما الحكمة والعبرة من عدم أخذ النبي الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الصدقة، ولما ما هي العبرة؟ العبرة في البخاري ومسلم أيضا لما وجد سلطه يأخذ من تمر الصدقة أريد أن يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بلغته، خاطبه لغة الصغار، فقال له كخ كخ، قال له كخن كخن، إنها أوساخ الناس. ولذا الأئمة يجوزون للهاشمي أن يتصدق على الهاشمي، الهاشمي الغني له أن يأخذ مال الهاشم الفقير، له أن يأخذ مال الهاشم الغني، والممنوع أوساخ الناس، فالصدقات أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الأوساخ، بل آله لا يأخذ الأوساخ. ولذا أن لماذا تمنع من دفع صدقة من دفع زكاة مالك؟ اليوم هذا السؤال يتلون ويتكرر كثيرا بأشكال كثيرة، يريد الواحد أن يعطي زكاة ماله لأبيه أو لأمه أو لجده، أنت لماذا تمنع من دفع زكاة مالك لأبيك أو أمك؟ لماذا لا يشرع لك أن تعطيهم أوساخ مالك، أن تعطيهم حتى تطهر المال من الوسخ؟ فينبغي أن تعطيهم من حر مالك، من خير ما تنفق على أبويك، فالزكوات أوساخ أموال الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل كخن كخن، إنها أوساخ الناس، هؤلاء أخرجوا صفوا أوساخ أموالهم بالوا صدقات، فالذي لا يدفع صدقات ولا يدفع زكوات الذي بين يديه وسخ في وسخ في وسخ، ما طهر هذا المال من وسخ. أيهما أفضل، تعدد الأضحية بالبيت الواحد أم أضحية واحدة عن البيت؟ الواجب أضحية واحدة عند المحدثين إن صح رفع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يوقفه على أهل كل بيت أضحية، فالأضحية الواحدة تجزئ عن الأحياء والأموات، والعبرة بالمدخل والمخرج والمأكل والمشرب. أبعد عمارة عدة أدوار فيها عدة شقق فيها عدة أولاد، مخرجهم ومدخلهم ومأكلهم ومشربهم مختلف، فحينئذ على كل واحد أضحية. رجل يعيش في شقة واحدة مع أولاده سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم ومشربهم واحد، عليهم أضحية واحدة. هل يجوز الرجل أن يضحي بأكثر من أضحية؟ لا حرج. وصح عن أبي بكر وعمر أن الناس لما كانوا يتباهون بكثرة الأضاحي فتركوا الأضحية، واختلف أهل العلم في قولهم تركوا الأضحية، هل تركوا إظهارها لأنها على الأصل واجبة، أم أنهم تركوها بالكلية لئلا يخاف الناس أن هذه المندوب إليها أصبح فريضة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للناس في قيام الليل في رمضان فيما تقدم معنا مخافة أن تفرض الجماعة على الناس. فجماهير أهل العلم قالوا بسنية الأضحية، وجماهير المحدثين قالوا بوجوبه بناء على قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت أضحية. إن أكثرت فأخلصت ولم تتباهى بالكثرة فلك أن تضحي عن نفسك ما شئت. النبي ذبح حجة الوداع بيده الشريفة 63 من البدن، وأعطى السكين لعلي وأتم 100، ذبح 100 بيده 63 وأعطى عليا وأتم، وذبح بقرة كما عن عائشة المسلم وهو في الحج أضحية عن سائر نسائه ممن لم يحج معه، والذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 من نسائه في حجة الوداع، عائشة وأم سلمة وسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه، وباقي نسائه كنا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن ببقرة. فإذا الأضحية لو أكثرت بالإخلاص وعدم المباهاة فحسن. ما حكم الإمام الذي اعتاد الغياب عن مسجده محتجا بأن المؤذن ينوب عنه؟ إن خرج ليعلم فجزاه الله خيرا، فالناس في غيابهم ليسوا سواء، أما البطالة والكسل فهذا منه. هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى مكة لعمل أو وظيفة بحيث يدخل مكة بدون إحرام؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى الأماكن، لما سمى المواقيت المكانية، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سماها وذكر لكل بلد ميقاتا، قال هن لهن، هن لأهلهن، هن لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. فمن مر عليهن وهو لا يريد الحج والعمرة فلا يلزمه، لا يلزمه الميقات. إذا دخل الأول من ذي الحجة وأراد المرء أن يحج متمتعا فهل له أن يأخذ شيئا من شعره؟ أو إذا دخل الميقات هل له أن يتحلل؟ قطعا. من أولا الحديث، حديث سلمة صحيح مسلم، فيه قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزمنا نتعلمه لنعمل به إن شاء الله ولنعلمه. الحديث في صحيح مسلم، والحديث أن بعض التابعين رأى الناس يخرجون من الحمام وكانوا يأخذون أشعارهم، فهذا الحديث كاد أن يترك قديما، فأنكر عليه، والحديث مسلم، قصة في مسلم، فأنكر عليهم بعض التابعين فقال له ممن سمعت؟ قال سمعت من سعيد سعيد المسيب، فذهبوا إليه فقال إني سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول إذا هل هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظهره، وفي رواية ولا من بشرته، ولا من بشرته. كاد هذا الحديث أن ينسى في زمن التابعين، ولما رأى بعضهم الناس يأخذون من شعورهم سواء شعر الرأس أو الشارب أو العانة، والناس في الحمامات قديما كانوا يصنعون ذلك، فحصل الإنكار. وأشهر الإنكار سعيد رحمه الله، وبيض الله وجوه أهل الحديث أينما كان، وأشهر حديث أم سلمة في الناس، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي حتى تجد الجواب على السؤال. أولا النبي يقول من أراد أحدكم، إذا أراد أحدكم من يضحي، فالحاج هو في الحج ليس تضحي، ليس مضحي أصلا، ليس على الحج أضحي فخرج. وفي حديث جابر بن عبد الله بصفة حجة النبي الطويل أنهم دخلوا في الرابع من الحجة مكة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة الشوط السابع لما أتم السعي، أمرهم أن يقصروا، فأخذوا شعورهم في اليوم الرابع. فالحاج يأخذ من شعره ويأخذ من ظفره، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحل قال الحل كله، فيأخذ لا حرج في ذلك. فالمنع إنما هو متوجه لمن أراد أن يضحي، رجل عنده مجموعة من الأولاد والبنات والزوجة وزوجة أراد أن يضحي، من الذي يمنع أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته؟ من أراد أن يضحي؟ البقية على استصحاب الأصل، استصحاب الأصل جواز خلم الأظافر، جواز أخذ الشعر، بل قد يكون وجوب، وقتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ العانة 40 يوما، فلا حرج للأولاد البنات الزوجة من أخذ الشعر أو من تقليم الأظافر. طيب الأب ما يريد يضحي، يريد أن يضحي الولد مثلا، العائلة وضعها فيه ضعف، يريد أن يشترك الوالد مع مجموعة من أولاده بالأضحية، من الذي لا يأخذ؟ المشتركون. هؤلاء جميعا يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي، فهؤلاء جميعا يمنعون من الأخذ. أما سائر الناس، سائر الأولاد فهؤلاء الذين لا يضحون لهم أن يأخذوا يبقى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من بشرته؟ الأمر متصور، لا يأخذن أحدكم من شعره، متصور الشعر جميع البدن، شعر الرأس يعني الذي يحلق لحيته في العشر الأواخر الأوائل من الحجة إثمه في الأصل حرام، وفي العشر الأوائل إثمه أشد لأن هذه الأيام عظيمة عند الله أولا، وأشد لأنه أراد أن يضحي فخالف نصا يخصه، ثانيا لا يجوز أي شيء من الشعر لمن أراد أن يضحي في العشر الأوائل حتى يذبح أضحيته. إذا أردت أن تذبح في اليوم الثاني تأخذ، في الثالث تأخذ، تأخذ بعد أن تذبح. يعني إذا أردت أن تضحي اليوم الثاني الأضحية، ما هو آخر وقتها؟ آخر وقت الأضحية اليوم الرابع من أيام العيد، الثالث من أيام التشريق عند غروب الشمس، لك أن تذبح قبل غروب الشمس. فمتى ذبحت أخذت. إيش الممنوع؟ الممنوع تأخذ من ظفرك، المأخوذ الممنوع أن تأخذ من شعرك، شعر رأسك، شعر يدك، شاربك، الإبط، شعر العانة الذي ينبت حول العورة، هذا كله ممنوع في الشرع. وممنوع أيضا أن تأخذ شيئا من بشرتك. ما معنى أن تأخذ شيئا من بشرتك؟ بعض الناس جلده يتسلخ، جلد اليد، جلد القدم، فمن عادته أن يأخذ هذا الأمر المتسلخ من الجلد. فمن أراد أن يضحي وهل هلال الحجة فيمنع أخذ هذا الجلد، هذا المراد من بشرته. متى يبدأ المنع؟ من أن يهل الهلال، متى ترى الهلال؟ متى يرى الهلال؟ يعني قبل واحد الحجة، ليلة واحد الحجة يرى الهلال ليلة، يعني مع المغرب، بعد المغرب بقليل، قبيل المغرب، بعد المغرب يرى الهلال. وإذا عم علينا فاكتمل الشهر الذي قبله للقعدة، فإذا اكتمل الشهر الذي قبله للقعدة دخلنا في الحجة بآذان المغرب، بوقت المغرب. فمتى أذن المغرب في الليلة الأولى من ليلة الحجة قبل دخول الحجة نمتنع من الأخذ. يعني غالب الظن أن واحد للحجة يكون يوم السبت أو الأحد، غالب الظن يكون السبت أو الأحد. فيمكن للإنسان أن يترفه وأن يتفقد نفسه لأن يأخذ من شعره وأن ينظف بدنه، أن يقلم أظافره غدا مثلا الجمعة، أو إذا كان الأحد السبت. وإذا أراد يضحي ممنوع الأخذ حتى يضحي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.